الله أكبر
بمنتهى حسن العروس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن وإياكم في المجلس العاشر من مجالس مدارسة قصار المفصل. هينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي عصر يوم الاثنين 13 من الشهر التاسع من عام 34,000 للهجرة. مدارستنا اليوم مع سورة عظيمة من سور قصار المفصل، ألا وهي سورة العاديات. سورة العاديات، نقرأ السورة ثم نشرع في مدارستها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
هذه السورة العظيمة من أسمائها ما سمى به بعض أهل التفسير، هي أوضح وأظهر تسمية لها، أنها سورة العاديات، لأن الله بدأ بها هي سورة العاديات. لكن بعض العلماء بعض أهل التفسير سماها بسورة الخيل، سورة الخيل، لأن الله أقسم بالخيل وأحوالها. عدد آياتها 11 آية، وعدد كلماتها 40 كلمة، وعدد حروفها 160 حرفا. فعدد حسناتها بعشر أمثالها كم؟ 1600 حسنة، وب700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يكون 112,000 حسنة. 112,000 حسنة، وهذا فضل الله عز وجل. نزولها، نزلت هذه السورة عند جمهور المفسرين في مكة، أنها نزلت في مكة. بعض أهل التفسير قال أنها في المدينة، واستند إلى حديث ضعيف تكلم عليه أهل العلم، لكن الصحيح أن هذه السورة نزلت في مكة. موضوع هذه السورة تركز هذه السورة على ثلاث موضوعات. الموضوع الأول موضوع الخيل، موضوع الخيل وما فيها من مزايا ورفعة قدر لها عند الله جل وعلا. ثانيا ذم خصال وصفتين سبب للخسران، ذكر الله صفتين في الإنسان هي سبب خسارته، وهي إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وسيأتي تفصيل في ذلك بإذن الله تعالى. الثالث وعظ الناس بما يصلح حالهم، ختمت أو موضوع مواضيع السورة وخاتمتها أن الله ذكر موعظة بليغة تحيي القلوب، وهي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. المعنى الإجمالي للسورة يبدأها الله جل وعلا بقوله، المقطع الأول، أنا قسمت هذه السورة إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول في قول الله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وهذه صفات عظيمة للخيل لا تجتمع إلا لها، وقد أقسم الله بها واحدة تلو الأخرى. يبدأها الله جل في علاه بقوله: والعاديات. العاديات هي الخيل، وهنا هذه الصفة ذكر الله عز وجل في عدوها في الجهاد وانطلاقتها، وهذا شيء عظيم أن الله يقسم بها، فدليل على ماذا؟ على عظم عدوها وقوتها وجلادتها وصبرها. فالله عز وجل سمى هذه السورة بسورة العاديات، وأقسم بصفة عظيمة للخيل، بصفة عظيمة للخيل. إذن يقسم الله بالخيل، وقد ذكرنا أن لله أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته، أقسم بالضحى، أقسم بالفجر، أقسم بالإنسان، أقسم بالعصر، أقسم بكائن من كائن الشمس، الليل، أي شيء يقسم به الله له أن يقسم به لأنه هو الذي خلقه. ولكننا نحن لا نقسم إلا بالذي خلقنا، وهو الله جل في علاه. إذن يبين في هذه الآيات أو هذا المقطع عظم شأن الخيل، ويكفي شرفا لها كما ذكرت قبل قليل أنها سميت بالعاديات. الصورة هنا ذكرت كما ذكر أهل التفسير أن للخيل والإبل شرفين عظيمين في القرآن، فشرف الخيل أين؟ في العاديات، سورة العاديات، وشرف الإبل في الغاشية، في سورة الغاشية عندما قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل. والخيل والإبل شرفهما من ماذا؟ من خلق الله لهما لا شك، لكن هناك ارتباط بين عبادة هي من أجل عبادات هذا الشرع، وهي سنام هذا الإسلام، وهي الجهاد. فارتباط الخيل والإبل بالجهاد أعطاها هذه الميزة العظيمة التي ميزها الله عز وجل. وهذا شيء نلفت إليه، أن الشيء يعظم بارتباطه بالشيء الآخر. فالقرآن من أفضل العلوم التي يعلمها الإنسان نفسه، علم ماذا؟ علم التفسير، صحيح؟ لماذا؟ لأنها ارتبطت بالقرآن. حتى الأشياء يعني التي تظهر للناس أنها خبيثة وغير جيدة أو فيها شيء من النجاسة، يعظمها الله عز وجل إذا ارتبطت بشيء مبارك وشيء مميز. من ذلك الكلب، الكلب ثمنه خبيث وهو نجس، ومع ذلك الله عز وجل لأنه كان صاحبا لأهل الكهف ذكره الله في القرآن. مع أن ذكره ما في ميزة، لكن ميزته أنه ارتبط بأهل الكهف، بأهل الإيمان، بالفتية. ولذلك الله عز وجل كما قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. نعم، العاديات يقول الله عز وجل والعاديات ضبحا، العاديات كما ذكرنا عدوها وجريها في جهاد في سبيل الله. ضبحا، وش هو الضبح؟ العاديات ضبحا هو صوت الخيل إذا جرت، إذا انطلق الخيل يظهر له صوت يسمونه الضبح، الضبح. فالله عز وجل يذكر صفة عظيمة للخيل أي وهي صفة الضبح. إذن هو صوت الخيل، إذا سألك أحد والصوت الخيل إذا جرت تقولها الضبح، الضبح. قال الله عز وجل بعدها فالموريات قدحا، الموريات هي اصطكاك حوافر الخيل في الصخر، والخيل هي تجري تنطلق بقوة وتقدح، بعض الأحيان تقدح النار في خيلها في مع الصخر من قوة خيلها وجريانها، وهذا عظم وصفة عظيمة للخيل في قوتها. فالموريات قدحة أي ينقدح منها شيء من الشرر والحرارة في انطلاقتها. ثم قال الله عز وجل فالمغيرات صبحا، الإغارة متى؟ في النهار أو في الليل؟ ها؟ في النهار ولا الليل؟ إذا قالوا غارة الرجاجيل على الرجاجيل، ها؟ في أول الصبح بعد أن ينجلي الليل في أوله، أول الصبح يسمى الإغارة، إذن في أول الصباح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير على القوم إذا أصبح، إذا أصبح، كما يقول أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، لعل يكون فيهم أحد مسلم فيقتلونه فيتأكد، فإذا أذن الفجر ما أذنوا قاتل هؤلاء. طيب، المغيرات إذن وقت الصبح، وهو أحسن وقت للإغارة لأن الناس فيه مطمئنة، الناس فيه مطمئنة وآمنة. وجميل أن يعدو الإنسان على عدوه وقت مأمنه، وقت مأمنه حتى يفاجئه. ثم قال الله عز وجل فأثرن نقعا، فأثرن به نقعا. النقع ما هو؟ ها؟ الغبار، أحسنت. الله عز وجل يذكر صفة للخيل في انطلاقتها وقوة جريها أنها تثير الغبار، أنها تثير الغبار. ثم قال الله عز وجل فوسطن به جمعا، هذه من اللي يفهمها ايش معناها؟ فوسطنا به جمعا، هذه صفة للخيل ليست إلا للخيل، ميزة عظيمة في الخيل. أيوة تكون متصدرة، يعني أنت حولها تندندن. طيب فوسطنا به جمع أي تتوسط براكبها في الجموع وبين الأعداء، وهذا هو الحيوان الوحيد الذي يدل على شجاعته. فالإبل تتهيب إذا رأت الدماء وغيرها من الحيوانات، أما الخيل فإنه يخوض في الدماء، حتى الدماء لو سفكت أمامه لا يخاف منها ولا يهاب، فهو ينطلق. ولذلك هو الذي مهيأ للجهاد في سبيل الله. أنت ما تحتاج تركب كرمكم الله حمارا أو حيوانا من الحيوانات، فإذا رأت اصطكاك الصفوف وتجمع الأعداء والدماء سالت تراجع وتقهقر. فالخيل الله عز وجل ذكر صفة له أنه يتوسط براكبه الجموع وبين الأعداء ولا يتهيب. طيب لعلنا نشير إلى شيء من فضائل الخيل على شكل سريع. من فضائلها عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فيها أجر وفيها غنيمة. ويقول النبي صلى الله، هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أيضا في البخاري ومسلم: البركة في نواصي الخيل، فيها بركة، البركة في نواصي الخيل. ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس، أي ربا احتبسها، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري. كل هذا حتى قضاء حاجة هذا الخيل وبوله في ميزان حسناتك يوم القيامة، إذا احتبسته تريد وجه الله جل وعلا وتقويا على طاعة الله. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لثلاثة، الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. إما أن تكون أجر أو ستر أو وزر. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روض، فما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، إذا أكلت من هذا الروض وهذا الخير فإن له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا، شيء صعدت شرفا أو شرفين، كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها، ما أراد أن يسقيها لكنها شربت هي، كان له بذلك حسنات، أي حسنات شغالة في أكلها وشربها وروثها وبولها، العداد شغال حسنات معك. ورجل ربطها، هذا الصنف الثاني اللي هو من ستر، الذي لا له ولا عليه مباح، ورجل ربطها تغنيا، تغنيا يعني تجارة، وسترا وتعففا، لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. والرجل الثالث: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر، فهي عليه وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، سئل عن الخيل فأجاب، وسئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. إذن هذا هو القسم الأول أو المقطع الأول في السورة، قسم إيش؟ القسم، والعاديات ضبحا، وذكرنا هذه الصفات التي أقسم الله بها. أقسم الله بهذا المخلوق العظيم، طيب وش المقسم عليه؟ أقسم على إيش؟ إيش؟ إن الإنسان لكنود. بعد أن ذكر الله هذا القسم العظيم قال الجواب القسم: إن الإنسان لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هذا هو جواب، هذا هو المقسم عليه وهو جواب القسم، وهي صفتان لا تستقيمان إلا بالإيمان والمراقبة لله جل وعلا. صفة الكفر والجحود والنكران، يكرمك الله فتجحد، يعطيك المحسن فتنكر، يعطيك الكريم فتكفر، الذي خلقك وأوجدك وأكرمك وأعطاك تجحده؟ هذه صفة بذيئة حتى مع الناس فيما بينهم. إنسان أحسن إليك فتجحده وتنكر فضله عليك، هذه صفة لا يحبها أسوياء الناس، فكيف بالله جل وعلا الذي أعطانا وخلقنا وأوجدنا؟ فالله عز وجل يقول إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ ها؟ جحود، جحود. ثم قال وإنه على ذلك لشهيد، هو يشهد على نفسه أنه كفور بتصرفاته وأعماله. لو تجي الواحد منا تقول له أن تجد الله أكرمه مثلا بالصحة والعافية والإيمان والاستقامة، ومع ذلك تجده عنده شيء من الكفران النعمة، شيء من عدم شكر الله جل وعلا، هو شاهد على نفسه بهذه الأعمال، هو شاهد على نفسه بهذه الأعمال. ولذلك من أعظم أسباب الجحود أن بعض الناس يتعامل مع الله بإيش؟ سبيل المعاوضة، تعطيني أعطيك. مثل الناس علاقاتهم فيما بينهم علاقات مبنية على مصالح، كثير من الناس للأسف ما يرجو ما عند الله، حتى على مستوى الدول مبنية على مصالح، تعطيني أعطيك، تزورني أزورك، تبتسم لي أبتسم لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. بعض الناس يقول يا أخي هذا ما زارنا، شو له زورة؟ ما اتصل عليه، شو له اتصل عليه؟ ما سلم عليه، ما أسلم عليه؟ هذا لا، هذا ليس وصل. ليس وصل، وصل هو أن تبتدئ الناس وتصلهم. أيضا في تعاملنا مع الله في بعض الناس يفكر بهذه العقلية، عقلية المعاوضة. ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على جريف، مثل ما نسميه إنه قال فلان يعبد ربه على جريف، ها؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، إذا جاه الخير وكذا قال الحمد لله نعبد الله، ها؟ اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، شو يقول؟ يقول ربي أكرمن، أعطاني، والله الحمد لله، الحمد لله، شكرنا الله. وأما ايش قال بعدها؟ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه أقدار، شو يسوي؟ ها؟ فيقول ربي أهانن، أهاني الله. هذا هو سبيل ايش؟ المعاوضة، هو سبيل المعاوضة، هو سبب كبير جدا للكفران. وهي من صفات الإنسان، أكثر الناس يكفرون ويكفرون يكفرون يكفرون بشكل كبير. انظر إلى قول الله عز وجل الذي خلقهم عندما يصف الإنسان في مواضع كثيرة في القرآن، منها إنه ليئوس كفور الإنسان، وقال الله عز وجل وكان الإنسان كفورا، وقال الله عز وجل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال إن الإنسان لكفور، وقال إن الإنسان لكفور مبين، كل هذه ذكرها الله عن الإنسان. ثم قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، هذه الصفة الثانية. الصفة الأولى المذمومة الكفر، صح؟ نعمة، تكفر، تجحد. الثانية الحب الشديد للمال. بعض الناس عندما تقول والله تحب المال يقول يا الله، يقول إن الإنسان، يقول الله عز وجل إنه لحب الخير لشديد، الله قالها، يقول الله عز وجل يذم الإنسان الآن بها حسب مدحه الحين، مهم مدحه ترى، ذمه وإنه لحب الخير لشديد. الحب هنا أو الخير هنا هو المال، وهو صفة ذميمة لحب الإنسان وشدته وفرطه لحب المال. فالمال نعمة من الله، تحبها حبا يليق بها وتستعملها في طاعة الله. والخير في القرآن الخير، الله عز وجل قال وإنه لحب الخير لشديد، صحيح؟ وقال الله عز وجل في آية أخرى وتحبون المال حبا جما. الخير في القرآن، الخير في القرآن له معنيان، جاء مقيدا وجاء مطلقا، جاء مقيدا وجاء مطلقا. فإذا جاء مطلق فهو يتعلق بالأمور الدنيوية الدينية الأخروية الأخروية، وإذا جاء مقيدا فالمراد به الحب الدنيوي، الحب الخير الدنيوي. وبين الصفتين ارتباط وثيق بين الجحود والمال. وش الارتباط بينهم؟ وش الرابط؟ قول العز الآن في صفتين قلنا، صحيح؟ ذكرها الله هنا، صفة إن الإنسان لربه لكنود، وقالوا إنه لحب الخير لشديد. في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ أكبر سبب للجحود ما هو؟ المال والنعمة والمال وكثرته. ما تشوفون أكثر الذين يجحدون هم أصحاب الأموال، بل الله عز وجل أخبر في قصص الأنبياء في القرآن وقال الملأ من قومه. من هم الملأ؟ هم اللي عندهم أموال، هم اللي عندهم أصحاب الرفعة والشأن، دائما هم الذين ينكرون. ولذلك كان أهل في حتى في يوم القيامة يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. هذوليك نعمون مبسوطين الفقراء في الجنة، هذوليك إلى الآن ما زالوا محبوسين ما بعد دخلوا الجنة، وهم أهل الإيمان وهم أهل يستحقون دخول الجنة. لكن المال لا شك أنه كما قال الله عز وجل أنه الحب الخير بشديد، ومن وفق من وفقه الله ورزقه مالا واستعمله في طاعته. ثم ختم الله هذه السورة وهذا المشهد الجميل بعد القسم والمقسم عليه بخاتمة عظيمة تؤدب النفوس، وهي خاتمة إيمانية. مدامكم تجحدون وتكفرون وعندكم مال تحبونه حبا شديدا، وش اللي أدبك وش اللي يربيك؟ الله عز وجل يعرف ذلك، فقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير. خاتمة إيمانية عجيبة. يقول الله عز وجل اجتمع فيها ثلاث علاجات، الواحد منها يكفي. فقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. شو معنى بعثر؟ أغراضكم بعثرة، بعثرت أغراضي، شو معنى؟ جعلت تحتها أعلاها. يوم القيامة قال الله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أخرجت هذه القبور وما فيها، وقد ذكرنا في سورة الزلزلة تخرج أثقالها. أثقالها وشي؟ قلنا الموتى وكنوزها. الموتى يخرجون. الله عز وجل يحكي هذا المشهد، أفلا يعلم هذا الذي يكفر وهذا الذي غره المال أن يوم القيامة ستبعثر القبور ويخرج ما في الصدور، ويحصل التحصيل هو الجمع والإظهار، تحصل ما في الصدور. وهذا شيء يخيف المؤمن، في أشياء في صدورنا ما أخرجناها اللي يسمونها الأمراض القلبية لا يطلع عليها إلا الله، حقد، حسد، غل، عدم إيمان بالله، عدم تعلق بالله، حب لغير الله، أشياء في صدوري لا يعلمها إلا الله. هذه متى تخرج؟ يوم القيامة تنكشف، تنكشف يوم القيامة انكشاف عجيب. ولذلك الله عز وجل يقول في آية أخرى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. متى تبدو؟ يوم القيامة تطلع الأمور، تنكشف، كاشفة، سماها الله عز وجل كاشفة يوم القيامة، ما في أحد شيء مخفي، يظهرها الله عز وجل. ولذلك يحرص المؤمن على تعاهد قلبه والأمراض التي فيه، ويتعاهد هذا القلب ويعلم أن ما في قلبه وفي صدره سيخرج. ولذلك النجاح والفلاح والمعيار يوم القيامة في نجاح الإنسان هو ما في قلبه. الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل يوم تبلى إيش؟ سرائر، سرائر تختبر وتخرج للناس. ثم يختم الله عز وجل هذه السورة بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فإذا أردت أن تعصي الله أو تطيع الله، إذا أردت النجاح، إذا أردت الخسران، إذا أردت اختر لنفسك، فالله عز وجل خبير بما يعملون، مطلع علينا في سرنا وعلانياتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. هذا ما تيسر إراده من هذه الصورة العظيمة، شيء في مدرستها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولزوجاتنا وذرياتنا، أصلح نياتنا وأحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.